إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على البيت 11 من أبيات منظومة الحق في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال المصنف رحمه الله: علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد. وهل لازال الكلام في بيان صفات الله تبارك وتعالى؟ فإن الله جل وعلا علي في ذاته، علي في قدره، علي سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وهذا من معاني قول المسلم في الصلاة: سبحان ربي الأعلى. والعلي من أسماء الله عز وجل، والأعلى من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد جاء ذكر اسم الأعلى والعلي في القرآن في مواضع متعددة: سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى في هذه الآية ومثيلاتها، في هذه الآية ومثيلاتها، يمكن أن تكون صفة للرب تبارك وتعالى، ويمكن أن تكون صفة لأسماء الله تبارك وتعالى من حيث العموم. وكون الأعلى اسم من أسماء الله جل وعلا فهي من صيغ المبالغة، وكذلك العلي من صيغ المبالغة في بيان أسماء الله جل وعلا. وعلوه تبارك وتعالى لا يخالف قربه ودنوه جل في علاه، فهو سبحانه علي في ذاته، قريب بعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا جمع الله جل وعلا بين علوه وبين قربه في آيات متعددة، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلما ذكر علوه على العرش والعرش على المخلوقات علمنا علو الذات العلية، ثم ذكر علمه فقال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهو سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد، وقال في سورة المجادلة وفي غيرها، أنه سبحانه معنا وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية معية العلم، معية الإحاطة، معية القدرة. لذلك قال: علي على ذاتا. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، وهذا نص الحديث. لما يأتيك إنسان ويسألك ويقول: أين الله، أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ تقول: كان الله ولم يكن شيء. وفي رواية: كان الله ولا شيء معه. إذن معنى هذا أنه جل وعلا وجوده أزلي، أما الأشياء وجودها بعد. ولذلك لما يسألك الإنسان ويقول: أين الله، ليس مقصود أين الله في الأزل، لأن الله كان قبل أن يوجد الزمان والمكان. لما يقول أين الله، يعني أين وجوده بالنسبة للمخلوقات الموجودة المحدثة. فلا بد أن هذه المخلوقات الموجودة المحدثة لها نسبة إلى الخالق، فإما أن تكون في الذات العلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا لا يقوله إلا زنديق، وإلا لا يقوله العقلاء. وإما أن يكون هو في المخلوقات، وهذه أشد من الأول، وهذا هو قول الحلولية وقول وحدة الوجود وقول الاتحادية عياذا بالله تبارك وتعالى. وإما أن يقول أن الله جل وعلا خلق المخلوقات خارجا عن ذاته العلية، فحينئذ يقال إن هذه المخلوقات إما أن تكون أعلى من الخالق، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم مؤمن، وإما أن تكون هذه المخلوقات مساوية للخالق، وهو جل في علاه الأعلى، فكيف يكون شيء مساوي له؟ وإما أن يكون هذه أن يقول هذه المخلوقات دونه تبارك وتعالى وهو العلي الأعلى وأعلى المخلوقات العرش، فأخبر أنه على العرش. إذن الله جل وعلا ذاته العلية فوق المخلوقات الدنية وفوق المخلوقات المحدثة الموجودة، سواء كان العرش أو ما دون العرش، علي على ذاتا وقدرا. القدر بمعنى المنزلة، فالله جل وعلا منزلته عظيم، منزلته عالية. ولهذا جاء في هذا المعنى، أعني في معنى علو القدر، قوله تبارك وتعالى وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعال. وهذا المعنى ألصق بالقدر، وهو الكبير المتعال. وقال وقهره يعني قوته وقدرته جل وعلا عال على كل قدرة. وهذا من باب ذكر التمثيل، وإلا فجميع صفات الله تبارك وتعالى فوق صفات المخلوقات. علمه أعلى من كل علم، قدرته أعلى من كل قدرة، وخبرته أعلى من كل خبرة، كرمه أعظم من كل كرم، رحمته أعظم وأعلى من كل رحمة، وهكذا. فقس قال علي على ذاتا وقدرا وقاره قريب مجيب بالورى متودد. يجب على المسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى وإن كان فوق المخلوقات فإنه سبحانه لا يغيب عن علمه شيء، لقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ثم ينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم، أو إن الله بكل شيء عليم. فإذا الله تبارك وتعالى هو سبحانه قريب مع كونه عال على المخلوقات، وهو سبحانه مجيب بالورى متودد. قرب الله جل وعلا ودنو الله تبارك وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا لا يخالف علوه، قرب الله ونزوله إلى السماء الدنيا لا يخالف علوه. وهنا ننتبه أن العلو صفة ذات، واستواءه على العرش صفة فعل، ونزوله جل وعلا صفة فعل، ودنوه جل وعلا صفة فعل. والقاعدة المضطردة أنه لا تعرض بين صفات الذات وبين صفات الفعل. فلما أنت تقول إن الله جل وعلا عزيز قوي، إن الله جل وعلا الخالق، إن الله جل وعلا الحي القيوم، فبعضها صفات ذات وبعضها صفات أفعال، لا تعرض بينها. ولذلك الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه العلي وأنه الأعلى وأنه المتعال، ويخبر بأنه قريب، وبأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولا يجوز قياس الرب تبارك وتعالى على المخلوقات، فإنه سبحانه قال عن نفسه فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأقيسة العقلية والأمثال المحدثة الموجودة، فلا يقاس هو بخلقه ولا يقاس خلقه عليه تبارك وتعالى، لوجود المباينة الذاتية ووجود المباينة الإسمية ووجود المباينة الوصفية بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال ليس كمثله شيء فكيف يقاس على شيء، ليس كمثله شيء فكيف يقاس شيء عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى تعتقد أنه عال فوق المخلوقات أي صفة ذات، وأنه على العرش استوى صفة فعل، وأنه ينزل كيف شاء وهذه صفة فعل، ولا يجوز أن تؤول هذا أو ذاك. فإن قال لك قائل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تقول هذه ليست لها، هذه الآية لا علاقة لها بمسألة العلو والقرب، وإنما هي خبر في أنه سبحانه المعبود في السماء والمعبود في الأرض، وهو الذي في السماء إله، يعني معبود يعبده أهل السماوات. وهو الذي في الأرض إله، يعني معبود في الأرض. مثل هذا أيضا قوله تبارك وتعالى في أول سورة الأنعام، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فتقول هذه الآية لا تضاد بينها، فقوله جل وعلا وهو الله في السماوات خبر عن علو ذاته، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الجار والمجرور في الأرض متعلق بيعلم، ولا تعارض بين علمه وعلوه تبارك وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء من مشايخنا وغيرهم من علماء السلف أن الله جل وعلا ينزل كيف شاء، لا يقاس بخلقه. ولهذا لما دخل الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان على جدنا الأمير بن طاهر رحمه الله، قال له الأمير وعنده من الجلساء من هو متهم بالتشبيه كالكرامية، قال يا إمام ما تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كيف ينزل؟ فإن قال ينزل ككذا وكذا شبه، وإن قال لا ينزل عطل. فقال الإمام إسحاق وقد فهم مراد الأمير أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. انتهت القضية، فنحن لا نعلم كيف ذاته بنص القرآن، ليس كمثله شيء، فكيف نعلم كفأه؟ فكيف نعلم مثله؟ فكيف نعلم صفاته؟ ولهذا لما يأتيك إنسان ويقول لك ما معنى الوجه، تقول الوجه معناه بالإنجليزية فيس، بالفارسية رو، بالأردية كذا، بالتركية كذا، أنت تعرف المعنى. لكن إذا قال لك كيف هذا الوجه، تقول وجه من؟ أنت عرفت المعنى لكن لا تستطيع أن تكيف حتى تعرف وجه من. فإذا قال لك وجه الأرض تتخيل كيفية معينة، إذا قال لك وجه المسألة تتخيل كيفية معينة، إذا قال لك وجه الدار تتخيل كيفية معينة، إذا قال لك وجه النملة تتخيل كيفية معينة، إذا قال لك وجه الإنسان تتخيل كيفية معينة. ولا يوجد عاقل سيقول إن هذه الوجوه متشابهة إلا أن يكون سفيهاً أو أحمقاً. إذن الرب تبارك وتعالى ينزل، كل إنسان عاقل يفهم معنى ينزل، لكن كيف ينزل لا نعلم، لأن ذاته العلية لا مثل لها. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سبحانه قريب لا يقاس بخلقه. ومع هذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله فإن أنكر الرجل أن يكون عقله متصور، أن يكون عقله قاصرا عن تصور أن يكون الشيء عاليا ودانيا في نفس الوقت، قل له هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، وهي في نفس اللحظة في كبد السماء عند أقوام، وفي شروق عند أقوام، وفي غروب عند أقوام، وهي في علو عند أقوام. ولا يقول أحد إنها في شروقه صار نازلا سافلا، ولا يقول عاقل إنها في غروبها صار سافلا نازلا، ولا يقول أحد من العقلاء إنها في حال وجودها في كبد السماء صار عاليا وفي غروبها صار سافلا. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله يمكن أن يكون عاليا ودانيا، فكيف بالرب تبارك وتعالى العظيم الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام؟ هذه قضايا عظيمة. لذلك قال المصنف قريب مجيب بالورى متودد، هو سبحانه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومن علامات قربه أنه سبحانه لا يحتاج إلى أن يبلغه أحد بحاجة أحد، فهو سبحانه يسمع دعاء المضطرين ويجيب من شاء منهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويبصر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال مجيب، القريب والمجيب ليس من أسماء الله عز وجل، وقد أخطأ من ظن أن القريب والمجيب من أسماء الله، الصواب أن القريب والمجيب من صفات الله تبارك وتعالى. وأهل السنة يفرقون في باب الأسمية بين باب الأسمية وبين باب الوصفية. فباب الأسمية أضيق من باب الوصفية، وذلك من حيث أن كل فعل يدل على الوصف، كل مصدر يدل على الوصف، كل اسم يدل على الوصف، ولكن ليس كل فعل ولا كل مصدر مخبر به عن الله يدل على الوصف، بل ربما يأتي الخبر على صورة الاسمية ولا يكون اسما لله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، معرفا بالألف واللام. فالمسعر ليس من أسماء الله، لأن من شرط الاسمية أن يكون الاسم متضمنا لمعنى الأحسن وليس لمعنى الحسن، والمسعر اسم جامد فلا يمكن أن يكون اسما من أسماء الله عز وجل. إذن ما معنى إن الله هو المسعر؟ الألف واللام في كلمة المسعر بمعنى الذي، وصار ما بعده من اسم الفاعل بمعنى الوصفية، أي هو الذي يسعر. وتفسيره ما جاء بعده من في بعض الروايات، قال يخفض ما شاء ويرفع ما شاء ويضع ما شاء. مثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، فلا يمكن لإنسان أن يقول الدهر من أسماء الله إلا ما زعمه ابن حزم وقد أخطأ، فالدهر اسم جامد ليس من أسماء الله. إذن ما معنى إن الله هو الدهر؟ تكملة الحديث يبين المعنى، قال يقلب الليل والنهار، فهو المقلب جل وعلا، والمقلب هو الله، صفة من صفاته تبارك وتعالى، يقلب ما شاء، يغير الأحوال. ولهذا المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الكبير المتعال جل في علاه. إذن هو سبحانه وتعالى قريب مجيب، هذه من صفات الله تبارك وتعالى، مجيب بالوراء متودد. الباء هنا بمعنى، ما معنى بالوراء متودد؟ أي للوراء متودد. الباء هنا بمعنى اللام، ويجوز تعاقب أحروف الجر لا سيما في النظم وغير ذلك من الكلام. يتودد للوراء أي بمعنى أنه جل وعلا رؤوف رحيم، والودود من أسماء الله عز وجل ومن صفاته التودد. ألا تنظر كم يسيء العبد وكم يحسن الرب إليه، كم يكفر العبد وكم عطايا الرب عليه، كم يطغى العبد وكم ربنا جل وعلا يعطيه الوقت ويمهله وإن كان لا يهمله. وتأمل، تودد الرب تبارك وتعالى إلى عموم الخلق فضلا عن المؤمنين. تأمل آية سورة البروج، أناس طغوا وبغوا إلى درجة أنهم صاروا يحرقون المسلمين شيبا وشبانا، نساء ورجالا أطفالا، ويلقونهم في الأخدود. وبعد هذا كله يقول الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يقول بعض المفسرين قوله ثم لم يتوبوا تعريض لهم بأن يتوبوا. أي تودد أعظم من هذا؟ يخطئ العبد 100 مرة فيتوب الله عليه، ولا يقطع عنه عطاياه ولا مدده. والعباد مهما كانت منازلهم، إذا أخطأ الإنسان في حقه 1، 2، 3 زين يتحمل 3، هذا بعد زين، ولا أكثر الناس ما يتحمل. ولذلك النظر في واقع المخلوقات يدلك على عظيم تودد رب البريات إليهم تبارك وتعالى، فهو ودود يتودد بالعطايا، يتودد بالنعم، يتودد بإنزال الرسل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، يتودد بإظهار البينات، يتودد بالآيات. يقول أحد الذين أسلموا، يقول سألته مرة يوم كنت أدرس في مركز تعليم الجاليات، وهذا الرجل أسلم وكان من بريطانيا، فسألته ما سبب إسلامك؟ قال سبحان الله، يقول كنت في شك، فقرأت عن الإسلام، يقول لكن كنت في شك. يقول في يوم من الأيام يقول تضرعت إلى الله عز وجل بالصلاة التي أتقنها بالنصرانية وبالسجود التي أراها عند المسلمين، يا رب علمني، يا رب أعطني آية لأعرف دينك. يقول أتودد وأتودد وأتودد، يقول حتى بكيت. يقول بعد هذا كله يقول أحسست أني تعبت. يقول جيت وجدت على جلست على كرسي، يقول وكان جنبي المصحف المترجم، يقول ففتحته، يقول أول ما فتحته وقعت عيناي على قوله تعالى، هو يريد آية، يقول وقعت عيناي على قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يؤمنون. يقول فعلمت أن هذا الدين حق. تودد الرب تبارك وتعالى أعظم من أن تتخيل. الصموئيل اليهودي عاش أكثر من 55 سنة في اليهودية، وكان طبيبا حاذقا فيلسوفا عالما معروفا من علماء اليهود. في يوم من الأيام رأى موسى عليه السلام وإذا به يعرض عنه، فيقول له يا كليم الله لما تعرض عني؟ يقول لأنك لا تتبعني. يقول فقلت كيف لا أتبعك وأنا أدعو لك إلى دينك الليل والنهار؟ قال لا، ديني هو دين هذا الرجل. قال فنظرت إليه فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أي تودد أعظم من هذا؟ أي تودد أعظم من هذا؟ أن يجعل في قلبك نارا كأنك تحترق إذا أذنبت، هذا من تودد الله إليك. أن يجعل في قلبك شوقا إلى لقائه، هذا من تودد الله إليك. فمهما تكلمنا عن معنى اسم الودود، وهو فعول من المبالغة، فعول من الود، وقد جاء هذا الاسم في القرآن وجاء في السنة، وهو سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده بنعمه وآلائه متودد، فمتودد صفة. أما الودود اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند. الله أكبر. هو الحي، هذا الأسلوب أسلوب الحصر. طيب وغيره قد يكون حيا؟ نعم غيره حي، لكن حياة غيره حياة، لكن حياة غيره حياة مفتقرة. فكل حي في الوجود حياته مفتقر إلى شيء إلا الواحد الحي القيوم، فهو الحي على وجه الكمال، فإن حياته لا يتوقف على شيء. أنت وأنا حياتنا توقف على الأكسجين، لو أن الله قطع الأكسجين متنا جميعا. ولهذا يقول ابن القيم كلما كثرت الحاجة، كلما كثرت حاجة العباد إلى شيء ما كان أيسر في متناول أيديهم. حياتنا متوقفة على وجود الأرض، لو أن الأرض انخسف متنا، لو أن طرنا في الهواء متنا. فأوجد في الأرض الجاذبية، وأوجد في الأرض الشدة حتى نستطيع المشي على الأرض، فحياتنا مفتقرة. حياتنا متوقفة على الطعام والشراب. قد يقول قائل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، صمد لا جوف لهم. نعم، لكن ذكر العلماء أن حياتهم متوقفة على التسبيح، على الذكر، لو لم يذكروا الله لهلكوا، ولذلك يقومون الليل والنهار لا يفطرون. مثل ما في بعض الناس يأكل 5 ساعات أكل، وهم لا، 24 ساعة لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون، يفعلون أمرين، إما عبادة، عبادة كالذكر وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، وإما امتثال لأمر الله عز وجل، أو هما معا. فكل حي في الوجود حياته دون حياة الرب تبارك وتعالى، حياته مفتقرة. ولو لم يكن إلا افتقار حياة الحيوانات وحياة الموجودات إلى وجود من يوجدهم لكان دليلا على فقرهم. أما الرب تبارك وتعالى هو الحي على وجه الكمال، والحي من أسماء الله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والصحيح أن الحي صفة ذاتية والقيوم صفة فعلية. إذن الحي اسم من أسماء الله دال على وصف ذاتي، والقيوم اسم من أسماء الله دال على صفة فعلية من وجه وعلى صفة ذاتية من وجه. ولذلك بعض الأسماء قد تكون لها قد تكون دالة على صفات متعددة كالقيوم، فهو قيوم بمعنى قائم بنفسه غير محتاج إلى أحد، وقيوم بمعنى مقوم لغيره فهو قيوم السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الحي على وجه الكمال القيوم، وهو القيوم جل في علاه. ولذلك في أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، بل أعظم آية في الوجود، هي آية الكرسي، وفيها ذكر الأسماء الثلاثة: الله الحي القيوم. حتى قال بعض أهل العلم إن هذه الثلاث معا هو الاسم الأعظم، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. من باب الفائدة العلمية، الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أسماء الله جل وعلا الحي، إن الله حي كريم. أما المحيي والمميت فوصفان وليس اسمان. إذن معنى المحيي المميت صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات أفعاله جل في علاه. أما الحي والحي من أسماء الله جل وعلا، والقيوم من صفات الله، من أسماء الله تعالى، والقيام من صفاته. ولذلك أنت تقول هو جل وعلا قيام السماوات والأرض، وقيوم السماوات والأرض، وقائم بنفسه، هذه الصفات. القيوم من أسماء الله جل وعلا، والجواد الصحيح أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، إن الله جواد كريم كما جاء في الحديث. والجواد بمعنى ذو الجود كما قال الناظم هنا: هو الحي والقيوم ذو الجود. والجود أوسع من الكرم، فقد يكون الإنسان كريما لكن لا يكون جوادا. ما الفرق بين الجود والكرم؟ الكرم أن الإنسان يعطي من سأل، الجواد هو الذي يسعى للإعطاء، الجواد هو الذي يسعى للإعطاء والمنح ويعطي بلا مسألة. فانظر يا عبد الله إلى نفسك، كم عطاياه عليك وجوده عليك بلا مسألة. بل لو وكل الأمر إليك وقيل لك اسأل لما عرفت ماذا تسأل، لكن أعطاك العقل، أعطاك البصر، أعطاك. ومن جوده جل وعلا إذا كان يوم القيامة يقول الله لأدنى أهل الجنة منزلة أي عبد تمنى، فيتمنى ويتمنى 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 مما تذكره ورآه وعرفه في الدنيا، فتنقطع به الأمان، فيذكره الجواد ببعض ما نسي، فيقول وهذه وهذه وهذه، حتى يقول الرب تبارك وتعالى: أي عبدي أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ يقول: أي نعم ربي رضيت. فيقول الله له: انظر الجود. فيقول الله له: هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول الله له: فإن لك مثلها ومثلها ومثلها وعشرة أمثالها. فيقول هذا العبد الفقير: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول: لا، لكني على كل شيء قدير. موسى عليه السلام كما في حديث الترمذي سأل ربه مرة، قال: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة. كليم الله يسأل عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال: أدنى أهل الجنة منزلة له عشرة أمثال الدنيا. الدنيا يعني الدنيا جناح بعوضة، عشرة أمثال الدنيا عشرة أجنحة. هنا موسى عليه السلام طمع في معرفة المنازل العالية، فقال يا ربي فما لي أعلاهم ومن لا يطمع في العلا عند العلي الأعلى، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. فقال الرب تبارك وتعالى أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ومعنى أولئك أردت أي إنما وجدت الدنيا والآخرة لأجل هؤلاء. الله أكبر، هذا الجود، هذا الجود، وإلا أعمالنا عباداتنا ماذا تساوي؟ والله عباداتنا أعمالنا لا تساوي قدر نعمة البصر لو عبدنا الله 500 سنة. لكن الجواد جل في علاه يعطينا ما يعطي. تأمل أنه هو يقول ماذا تريد ماذا تريد ماذا تريد. قد يقول قائل هذا خاص، انظر إلى العام. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الرب الجليل عباده فيقول لهم أي عبادي ماذا تريدون، فيقول يا ربنا وأي شيء نريد وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه فإني أرضى عنكم لا أسخط عليكم أبدا، فيفرحون. ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الرب الجليل العظيم فينسون نعيم الجنة. هذا الجود، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وهو سبحانه الغني، والغني من أسماء الله جل وعلا، الغني الحميد، والغنى صفة من صفاته تبارك وتعالى. الغنى صفة من صفاته، غنى الذات، غنى الصفات، الغنى المطلق، الغني بمعنى المستغني عن كل شيء. وهو سبحانه وتعالى من غناه أنه مذ خلق السماوات والأرض وأعطى الناس ما أعطى لم ينقص مما عنده من خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. انظر الغنى الآن، انظر إلى الغنى. من غناه أن أهل الجنة يأكلون ويشربون أبد الدهر لا تنفد ما عنده سبحانه وتعالى من خزائنه. قال عطاء غير مجدود. سبحان الله، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. كل بمعنى جميع صفات الحمد، صفات الحمد هي الكمالات، الحمد بمعنى الكمال. كل كمال في الوجود فالله أولى به، ولهذا قال جل وعلا وله المثل الأعلى، أي وله الكمال المطلق. وله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى له القياس الأولى. كل ما كان في الوجود من الكمالات فالله أولى به. وهنا لما تقول الله أولى به ليس على الوجه الذي رأيته، الله أولى به على وجه الأكمل، لأنه المحمود الغني. فأنت الآن لو سألوك سائل من أكمل، إنسان لا يأكل ولا يشرب وإنسان يأكل ويشرب، تقول الذي لا يأكل ولا يشرب أكمل. إذن الله جل وعلا موصوف بأنه سبحانه يطعم ولا يطعم، كما قال في القرآن وهو يطعم ولا يطعم. لو سألك سائل وقال لك أيهما أكمل، البصير ولا الأعمى؟ تقول البصير أكمل، لكن بصر الله على وجه الحمد الذي هو الأكمل، لا على وجه أبصارنا التي هي ناقصة تحدها الحدود والسدود، تصيبها آفات والأمراض. كل صفات الحمد لله تسند، ومن حفظ قاعدة الكمال فهم معنى أن الله جل في علاه له المثل الأعلى، الوصف الأكمل. كل وصف كمال فالله أولى به وعلى وجه الأكمل وعلى وجه الكمال، وكل نقص يتنزه عنه العقلاء فالله منزه عنه، كل نقص يتنزه عنه العقلاء فالله متنزه عنه. وذلك لأنه جل وعلا وصفات الحمد المطلق ومقتضاه البعد عن كل صفة نقص متخيل أو متصور أو مقاس عليه أو موجود. كل صفة نقص يتخيله الإنسان بخياله الواسع أو يقيسه بعقله أو يتصوره مما يراه أو يراه في الوجود فالله منزه عنه. وكل صفات الحمد لله تسند، لكن هنا لابد أن ننتبه أن صفات الحمد، وأن مثل باب الأسماء توقيفي، باب الصفات باب توقيفي. ما معنى باب توقيفي؟ أي بمعنى لا يجوز أن نصف الله بما لم يصف نفسه به. طيب كيف نقول عن الكمالات التي لم ترد في الكتاب والسنة؟ نخبر أن الله عز وجل نخبر، فيصير من باب الخبر. مثلا لو قال لنا قائل هل الله يوصف بأنه موجود أو لا يوصف بأنه موجود؟ كلمة الموجود يطلق ويراد به اسم المفعول، ويطلق ويراد به معنى المصدرية وهو الوجود، فالله له وجود. إذن الله يوصف بأنه موجود بمعنى له الوجود. فإذا جاءك إنسان وقال أين جاء ذكر الوجود؟ أنت وصفت الله بالوجود، أين جاء ذكر الوجود في القرآن وفي السنة؟ تقول لم يأتي اللفظ، لذلك جعلته من باب الخبر، ولكن معناه ثابت بدلالة الحي القيوم. إذن قاعدة الكمالات إنما تستخدم في باب الأخبار، وباب الأخبار عن الله واسع، فكل ما صح معناه يخبر به عن الله عز وجل، وكل ما كان سيئا ينزه الله عز وجل عنه، ولو لم يأتي النص بتنزيه الله عنه أو لم يأتي النص بوصف الله أو خبر عن الله عز وجل به. هذه قضايا مهمة لا بد أن تنتبه لها. وكل صفات الحمد لله تسند تضاف. وهذه قد يقول قائل كيف أعرف أن هذه صفة من صفات الله؟ القاعدة: واحد، كل ما يضاف إلى الله عز وجل فإنها من باب الصفات، كلام الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، غنى الله. إذن الإضافة باب من أبواب معرفة صفات الله تبارك وتعالى. الثاني، كل فعل يضاف إلى الله عز وجل دال على وصف من أوصافه تبارك وتعالى. تقول خلق الله السماوات، رفع الله السماوات، عذب الله الكافرين، انتقم الله من أعدائه المجرمين، نجى الله المؤمنين. فكل فعل يضاف إلى الله دال على وصف من أوصافه العلية تبارك وتعالى. الباب الثالث، كل اسم يدل على وصف أو على أوصاف، وهذا باب واسع، إنما يدركه من يعرف دلالات الألفاظ من حيث التضمن ومن حيث اللزوم. هذه هي أبواب معرفة أوصاف الله تبارك وتعالى. قال: أحاط بكل الخلق علما وقدرة. الله أكبر. الصحيح أن المحيط ليس من أسماء الله عز وجل، المحيط من أوصاف الله تبارك وتعالى، المحيط من أوصاف الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. فهو يحيط ولا يحاط به، هو يحيط بكل شيء ولا يحاط به شيء، يحيط علما بكل شيء ولا يحيط به أحد، لا علما ولا نظرا ولا بصرا ولا فكرة. أحاط بكل الخلق علما وقدرة. هذه قضية عظيمة. فعلمه سبحانه وتعالى علم شامل لكل الكليات والجزئيات، بل أعظم من ذلك أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولهذا قال عن بعض الكفار لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال أحاط بكل الخلق علما وقدرة فلا يخرج عن قدرته أحد، لا أحد يستطيع أن يخرج عن قدرة الله، كما لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكوت الله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني تذهبوا إلى ملك غير الله فانفذوا، أين ستذهبون؟ أينما تذهبون ملك الله، لا تنفذون إلا بسلطان، وأنى لكم السلطان. قال وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا، فبره شامل البشرية جمعا. وذلك كان من أسماء الله البر، وهو البر الرحيم جل في علاه. والبر صفته وفعله، البر اسم فعل والبر وصف، إذن هو اسم وصفي، وهو البر الرحيم جل في علاه. من علامات بره سبحانه بعباده أنه، يعني هذه مسألة عظيمة لو تأملناها، والله يا إخوة الإنسان يعرف قدر الله إذا عرف أسماءه وصفاته جل في علاه. أنا أسألكم سؤال، عندما يريد ملك من ملوك الدنيا أن يعمل مسابقة، هل يجعل الناس في خط واحد ولا يخلي واحد قدام واحد وراء؟ ها؟ خط واحد. إذن لابد أن تعتقد أن الله لما خلق الموجودات في هذه الدنيا وكلف الثقلين جعلهم في خط واحد، لابد أن تعتقد هذا. قد يقول قائل فلان أعمى، إيه أعمى البصر، عوضه من جهة أخرى أنت لا تعرف، لكن هو العيار 24. فلان مشلول، نعم لكن عوضه من جهة أخرى أنت لا تعلم، هو عيار 24. لا بد أن تعتقد هذا من بره بعباده. ولذلك إحنا في الظاهر نرى أن هناك تفاضل، لكنه جل في علاه ليس بينه وبين عباده نسب، ولا بينه وبين عباده إلا السبب. فلذلك عاملهم معاملة واحدة في الخلقة، ثم فضلهم بناء على أعمالهم. مثال ذلك لما يطلق الملك مسابقة الماراثون، يجعلهم كلهم في مكان واحد، ثم يكرم من؟ اللي وصل، الفائزين، سواء كانوا 1000 ولا 100 حسب ما قدره. فالرب تبارك وتعالى أكرم ويكرم من يسمع كلامه، من يطيعه جل في علاه. بره يشمل شمل فرعون، ترى بره يشمل حتى إبليس، ترى كيف؟ أنا أسألكم سؤال، أليس الله يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه سيعصي؟ طيب أكرمه وكان مع الملائكة، رفعه من الأرض وجعله مع الملائكة، هذا من البرتة. لما عمل بعض الطاعات مقابل ذلك الطاعات أعطاه بعض الدرجات، مع علمه بأنه سيتدنى، مع علمه بأنه يكون أخبث المخلوقات، أرجس المخلوقات جل في علاه. لكن لقيام الحجة عمله بأنه خلق وأوجد وأعطاه النعم بل لما طلب الإرجاء أرجأه وأخره، قال ربي انظرني خائنك من المنظر. يقول بعض المفسرين لو قال ربي تب علي لتاب عليه كما تاب على أبو آدم عليه السلام. وذلك يقول وبرا وإحسانا فإياه نعبد. ولكن هنا لابد أن ننتبه إلى بعض الأمور: الجود والكرم والرحمة والبر والإحسان بأهل الطاعة على وجه الامتياز، والجود والكرم والرحمة والبر والإحسان لعموم الخلق على مستوى واحد، لأنه فاضل أهل الطاعة بقدر طاعاتهم، فلهم من هذه الصفات النصيب الأوفر. ولذلك قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه خاصة. قال وبرا وإحسان، والإحسان هو يطلق على معنيين. طبعا الإحسان من صفات الله وليس من أسماء الله. الإحسان هل المحسن من أسماء الله أو لا؟ هذا يتوقف على صحة الحديث، إن الله محسن، فمن صحح الحديث كشيخنا عبد المحسن العباد يرى أنه من أسماء الله، ومن ضعف الحديث كشيخ مشايخنا وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول المحسن من صفات الله وليس من أسماء الله لأن الحديث ضعيف. لكن الإحسان من صفات الله تبارك وتعالى، ومعنى الإحسان على وجهين: الأول إتقانه خلق كل شيء، كما قال الذي أحسن كل شيء خلقه. الثاني من إحسانه جل في علاه من حيث التشريع، ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما في أحد. إذن إحسان في الخلق والفعل، وإحسان في التشريع جل في علاه، هذا كله موجود. وهذا وهذا يشمل الخلائق، فأثار إحساني على الخلائق وأثار إحساني على المؤمنين الممتثلين لشرعه ظاهرة جلية ولله الحمد والمنة. قال فإياه نعبد ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد الله أكبر. من أسماء الله البصير وهو السميع البصير، والبصير فعيل صيغة مبالغة أي عظيم البصر، ومن صفاته أنه يبصر جل في علاه، وقد لا ينظر إلى بعض عباده إهانة لهم، كما قال جل وعلا ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لكنه يبصر ذرات العوالم كلها، حتى قال بعض العلماء يسمع صوت النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. تأمل، أنت لو تجيب سماعة تحطها على الصخرة الصماء تبي تسمع صوت النملة ما راح تسمع. رب العالمين من فوق سبع سماوات من فوق المخلوقات يسمع صوت دبيب النمل، ويسمع أصوات العباد ويشهد. والسمع يطلق ويراد معنيان، والسميع من أسماء الله جل وعلا، والسمع صفته فهو يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، والله يسمع مضارع، سميع اسم. السمع يطلق ويراد أحد معنيين أو هما معا: الأول بمعنى سمع الصوت، والثاني بمعنى إجابة الصائت. يسمع بمعنى دعاء من دعا، والثاني بمعنى إجابة من دعا. فلما يقول المسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، يصح أن تفسره بالمعنيين: أن يسمع دعاء من حمده، ويصح أن تقول يستجيب من حمده الآن. ولذلك المصلي يقول ربنا ولك الحمد، ويسمع أصوات العباد ويشهد. من الذي يستطيع أن يسمع صوت يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر إلا الله جل وعلا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال له الملك والحمد المحيط بملكي وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. له الملك، من أسمائه الملك، من أسمائه المالك، من أسمائه المليك، وهذا كله يدل على صفة الملك. فالملك إيجادا واستدامة له سبحانه وتعالى، وأما ملك غيره إضافي. له الملك والحمد، وقد سبق بينا الحمد من أوصاف الله عز وجل أنه المحمود وليس من أسمائه المحمود. أما قول حسان فهذا محمد وذو العرش محمود، فمحمول على الإسمية على الصفتية. فهذا محمد وذو العرش محمود، محمول على الصفتية. أما هو جل وعلا حماد وحميد، الحميد اسم من أسماء الله، أما الحماد صفة. وهو سبحانه وتعالى المحيط بملكه، وقد سبق بيان أن هذا صفة من صفات. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، من أسماء الله الحكيم. حكيم صيغة مبالغة، عظيم الحكمة. والحكمة لها معنيان، الحكيم من أسماء الله والحكمة من صفاته، لها معنيان. المعنى الأول في الحكمة هو خلاف السفه، وهو أن يعمل العمل الذي لا معنى له. ولهذا قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه عقيدة من يعتقد السفاهة في حق الرب تبارك وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. المعنى الثاني من معاني الحكمة أنه يضع الأشياء في مواضعها. تخيل أنت الآن أنك لما تنام جعل لك أذنين، كما يقول ابن القيم، أحدهما على خدك الأيمن والثاني على خدك الأيسر. مهما نمت فإذا اشتدت الأصوات ستسمع. لو كان بغير هذه الطريقة، تخيل معي أن العينان على الصدر، مجرد ما تنام على بطنك لن تسمع شيئا، لن تفيق أبدا. لو كان في ظهرك ونمت عليهما لن تفيق أبدا. لذلك حكمته جلية في خلقه، حكمته جلية في شرعه، فهو الحكيم جل وعلا، جل في علاه شرعا وقدرا. ومن علم الحكمة في الشرع تيقن الحكمة في القدر، ومن تيقن الحكمة في القدر لم يصبه إلا الرضا، مو بالصبر، لم يكن نصيبه إلا الرضا. ولذلك ازدد يقينا في حكمة الباري في الشرع، وازدد في حكمة الباري في القدر. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، حكمته عظيم. والعظيم من أسماء الله جل وعلا، والعظمى صفة له، والعظمى هنا صفة لحكمته. بها الخلق تشهد. العقلاء عندما يجتمعون يقول لا يمكن أن يكون إلا كل شيء حكيم. فلو سألنا سائل عن قرب، عن الأهلة لحكمة، عن الشمس لحكمة، خلق الدواب لحكمة، خلق الهوام لحكمة، خلق الخنزير المحرم أكله لحكمة، خلق إبليس لحكمة، لو لم يكن من الحكمة إلا امتياز المؤمنين عن الكافرين لكان كافيا. ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر هذا الحديث، حديث النزول، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ما يجيك أحد يقول كيف كل ساعة في ثلث أخير من الليل كيف ينزل؟ هذا معناه أنه قاس الرب المخلوق. هذا هو معناه. ومع هذا ينبغي الإنسان أن يؤمن بهذه الأحاديث بدون تكييف. وكما قلت لكم الشمس مخلوقة من مخلوقات وهي في العلو وهي في كل ساعة في شروق وفي كل ساعة في غروب، ولا تعارض بين شروقها وغروبها وكونها عالية. إذن ما الذي يمكن أن يكون مخالفا لكون الرب ينزل وهو فوق العرش جل في علاه؟ قال الأمير بن طاهر الإمام إسحاق: يا إمام، ما هذه الأحاديث التي تروى في الصفات؟ فقال الإمام إسحاق: أيها الأمير، إن الذين رووا لنا أحاديث الصلاة والصوم والزكاة والحج هم الذين رووا لنا أحاديث الصفات. الباب واحد، إذا تطعن في الشهود في هذه يلزمك الطعن في ذاك. أما أن تقبل عنهم الروايات في أحاديث الأحكام ثم إذا جاءت في أحاديث الصفات وأحاديث العقائد تقول لا، ما أقبل إلا ما وافق عقلي، الآن أحد أمرين: إما أن عقلك هو الرسول، وإما طعن في المخبرين. وكما ذكرت حديث النزول حديث متواتر، فما قاله المبعوث بالحق أحمد هو الصواب. لا يمكن لعاقل يؤول الحديث. كيف سيؤول الحديث؟ بالله عليكم، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كيف تؤوله؟ والله لما تقرأ تأويلات المتأولين تبكي على عقولهم، وهم يدعون العقل. حتى قال أكبر عقلائهم: لا يبعد أن يكون هناك مخلوق اسمه الرب ينزل ويقول: هل من داع فأستجيب. طيب يا غبي، هذا المخلوق نحن نتوب إليه؟ نحن نتوب إلى المخلوق؟ نحن نستغفر للمخلوق؟ فرضنا أن هناك مخلوق اسمه رب، كيف نستغفر له؟ استغفار يكون لله مو للمخلوق. لو كان هو المخلوق ما قال: من يستغفرني فأغفر له، قال: من يستغفر الرب فليستغفره الآن فإنه يسمعكم مثلا. ولذلك أحيانا الإنسان والله يتعجب، أين عقول هؤلاء الذين يدعون المنطق والعقل والفلسفة؟ لكن الأمر كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، قال رحمه الله: من أعجب العجاب أن هذه الأمور جلية وقد فاته ولم يدركه أكثر العقلاء. وكما قال الإمام الشافعي: إن الإنسان إذا ابتعد عن الكتاب والسنة تلوث عقله، يصير عقله ملوث بالجرثومة، يرى كل شيء معوج، فهو يقومه بحسب ما يفهم هو. فلما يقومه أنت لأنك لاصق بالكتاب والسنة تراه معوجا الآن بعد التقويم هو، وتراه مستقيما بالنص، وهو المسكين كان العكس. فنحن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لا نفرق في باب العقائد بين الكتاب وبين السنة. السنة إذا ثبتت عندنا فهي حجة، سواء كانت متواترة أو أحد. وإن تعجب فعجب من هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ينكرون الاحتجاج بالأحاديث في باب العقائد، ثم إذا فتحت كتبهم العقدية يريدون أحاديث موضوعة مكذوبة. ليش تتناقضون؟ يقول: يجوز الاستغاثة بالنبي ثم يريد حديث موضوع، يجوز التوسل بحق فلان ثم يريد حديثا ضعيفا جدا. يا سبحان الله، ليش التناقض هذا؟ ليش الكيل بمكيالين؟ نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.